الشهر مبروك عليكم، أعان الله على قيام
وعلينا وعليكم، الله يبارك فيكم،
جعلنا وإياكم فيه من الموفقين المستفيدين.
اللهم آمين ولكم بالمثل شيخنا.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، قد بلغنا الحديث 35 من 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على إرشادات عظيمة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحثنا على التمسك بها. وهذه الوصايا تتعلق بما بين المؤمن وأخيه المؤمن، وكذلك فيما بينه وبين ربه جل وعلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، نهي عن الحسد، والحسد خلق ذميم قل ما يسلم منه، ولكن قيل إن الكريم يخفيه وإن اللئيم يظهره. والحسد هو داء إبليس الذي أخرجه من الجنة، فإنه حسد آدم أن خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته سبحانه وتعالى، فحسده وأبى أن يسجد وكذلك هو داء بني إسرائيل، داء اليهود، فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه هو خاتم النبيين بما ذكر من أوصافه في كتبهم، ولكنهم حسدوا بني إسماعيل أن يكون خاتم الأنبياء منهم عليه الصلاة والسلام. والحسد منه ما هو مذموم مطلقا، وهو أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو المذموم. وأما الغبطة فهو أن يتمنى أن يكون له مثل مال أخيه من غير أن يزول عن أخيه ما هو فيه من النعمة، فهذا غير مذموم. إذن الحسد المذموم هو من تمنى زوال النعمة عن أخيه. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غبطة إلا في 3، وذكر منها تعلم القرآن وصاحب المال الذي ينفقه فإنه يغبط على ذلك، وصاحب العلم الذي يبثه يغبط على ذلك، ويتمنى المؤمن أن يكون له مثل مال هذا العالم. و ويؤجر على نيته هذه، ويؤجر على نيته هذه إذا تمنى أن يكون له مثل مال أهل الخير. إذن الحسد المذموم هو الذي يتمنى زوال النعمة عن أخيه المؤمن. وكما قلنا أن الكريم يخفي ذلك، وأما اللئيم فيظهره بقوله وفعله، ومن ذلك العين، فإن العين التي تصيب إنما الحامل عليها في الغالب الحسد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. والتناجش يكون في البيع، وذلك بأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد بالنجش أن ينفع البائع لكي ترتفع السلعة ويستفيد البائع من بيعها، أو يريد الإضرار بالمشتري، أو يريد الإضرار بالمشتري فيرفع السلعة لكي يتضرر المشتري. فلا يجوز ذلك، لا يجوز للشخص أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهو من الأمور المذمومة. والعلماء أجمعوا على أن من فعل ذلك أنه آثم بزيادته في السلعة للإضرار بالمشتري أو لنفع البائع من غير أن يكون له قصد في هذه السلعة، وهي تخالف الأخوة الإسلامية. فالأخوة الإسلامية تدعو المسلم إلى أن يكون ناصحا مع إخوانه المؤمنين، والنجش يخالف النصح بل هو من الغش. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض، ولأن التباغض يسبب الفرقة ويسبب القطيعة ويفرق المجتمع ويشتتهم ويجعلهم فرقا وأحزابا مما يضعفهم، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليه الصلاة والسلام على ما يكون ضد التباغض وهو المحبة، وأرشد إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على المحبة وينهى عن التباغض، ومن مقاصد الإسلام العظيمة أن يكون أهل الإيمان في ألفة ومحبة، ولذلك جاءت النصوص العظيمة الكثيرة في النهي عما يؤدي إلى التباغض، فنهى الإسلام عن الربا لأنه يؤدي إلى التباغض، ونهى عن النجش لأنه يؤدي إلى التباغض، ونهى عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه. في أمور كثيرة نهى عنها الشرع لكي يكون على محبة وألفة، فكل ما يدعو إلى التباغض نهى عنه الإسلام. والشيطان يحب أن يكون التباغض بين المؤمنين، ويسعى في ذلك غاية الإسعاد، ويسعى في ذلك غاية السعي ليتحصل له ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلذلك نهى الشارع عن الخمر والميسر لأنها أيضا تؤدي إلى التباغض والصد عن الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أفضل الأعمال التي ممكن أن يفعلها المؤمن هو إصلاح ذات البين، فأجر إصلاح ذات البين عظيم، حتى أن الشرع جعل الذي يصلح بين الناس ويخسر من ماله أنه يعطى من الزكاة مقابل ما دفع من المال لإصلاح ذات البين. وكذلك جاء التحريم والنهي عن الغيبة والنميمة لأنها تؤدي إلى التباغض. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمحبة المؤمنين من أوثق عرى الإيمان، وبغض الكافرين من أوثق عرى الإيمان، فهذا الذي يجب أن يكون بين المؤمنين. ولا تدابروا، والتدابر المقصود به الهجر والقطيعة، فإذا تقابل المؤمنان أعرض هذا وأعرض هذا، هذا هو التدابر، كل منهم يعطي صاحبه دبره، يدل على الهجر والقطيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه ثلاثا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير المتهاجرين أو خير المتهاجرين من يبدأ بالسلام، فإذا سلم فإنه بذلك ينقطع التهاجر، ويجب على من سلم عليه أن يرد السلام وأن يقبل العذر من أخيه إذا جاءه معتذر له. فكل بني آدم يخطئ، فالله جل وعلا وهو الخالق يقبل من عباده التوبة إذا تابوا واعتذروا من خطئهم وذنبهم، فكيف أنت يا عبد الله لا تقبل من أخيك إذا جاءك نادما معتذرا و من وقع عليه الخطأ فليتصور هو أنه في يوم من الأيام وقع الخطأ منه وذهب يعتذر، فإنه يتمنى من أخيه أن يقبل عذره. وأنت كذلك، إذا كان جاءك أخوك يعتذر فاقبل عذره، وضع نفسك أنك سوف أنت في يوم من الأيام سوف تذهب تعتذر لخطأ منك، وترجو ممن ذهبت للاعتذار منه أن يقبل منك. وأنت كذلك الآن، إذا جاءك من يعتذر فاقبل منه وتجاوز عنه. هذه من أخلاق المؤمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولأن هذا البيع على البيع من أسباب التباغض والتقاطع والشحناء وتفرق المجتمع، وذلك بأن يتفق البائع والشاري على سلعة فيأتي للمشتري ويقول له: عندي نفس السلعة بسعر أقل. هذا من صور بيع البعض على البعض، فيأتي للشارع ويقول له: عندي نفس السلعة بسعر أقل، فيترك ما اشترى ويذهب ليشتري هذه السلعة التي بسعر أقل، فيؤدي ذلك إلى التباغض. أو يأتي للبائع ويقول له: أنا أشتريها منك بسعر أكثر، باعها بعشرة، فيقول للبائع: أنا أشتريها منك باثنى عشر. أيضا هذا من صور بيع البعض على البعض. بما أن البائع والمشتري ركن بعضهم إلى بعض، فليس لك أن تأتي وتقول لأحدهما: دع البيع واشتر مني أو أنا أشتري منك، فإن ذلك يؤدي إلى التباغض والتنافر والتقاطع. وكونوا عباد الله إخوانا، فإذا فعلتم الأمور المتقدمة فإن جماع ذلك أن تكونوا إخوانا، ويحب بعضكم بعض ويألف بعضكم بعض. إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على البيع فإن ذلك يؤدي إلى أن يكونوا إخوانا متحابين. والمؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، ويحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك كنت مؤمنا وأجرت على هذه النية، يزيد إيمانك وترتفع درجتك وتزيد حسناتك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة يلزم منها أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، لا يظلمه، لا يظلم أخوه المؤمن في معاملة من المعاملات أو في شيء من الأمانات، فيجب عليه أن يبتعد عن الظلم، والظلم هو خلاف الحكمة، فالحكمة وضع الشيء في موضعه، والظلم خلاف ذلك، أن يوضع الشيء في غير موضعه. فعلى المسلم أن يتجنب الظلم، فالظلم ظلمات، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فيستجيب الله جل وعلا دعوة المظلوم على من ظلمه، فينتبه الإنسان من الظلم في الأموال وفي المعاملات وفي الأعراض. والظلم عباد الله لا يغفره الله جل وعلا، لأنه من الأمور التي تكون بين العبد والعبد، فلا يحصل السلامة منها إلا بعفو من ظلم، بخلاف ما بين العبد وربه، بين العبد وربه، فإنما كان بين العبد وربه فإن الله جل وعلا تجاوز عن العبد بتوبته ولا يخذله. إذا احتاجك أخيك في موقف من المواقف فيجب عليك أن تنصره، والخذلان هو أن تتخلى عن أخيك وفي وقت حاجته ولا تقوم بنصره ومناصرته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: بردعه عن الظلم. فأنت برده عن الظلم فقد نصرته، ولا يكذبه، والكذب من الأخلاق الذميمة، وهي من أخلاق المنافقين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب من خصال النفاق، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيجب عليك أن تصدق في حديثك مع إخوانك المؤمنين. ومن أعظم الكذب اليمين الغموس، وهو أن يحلف في أمر ماضي ليقتطع به مال امرئ مسلم، فهذه هي اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، يكذب لكي يقتطع مال امرئ مسلم ولا يحقره. المطلوب من المؤمن أن يوقر أخاه المؤمن، وأن لا يحقره، فإن كثيرا من الناس يحتقرون إخوانهم ولا يوقرونهم ولا يحترمونهم، والاحتقار من خصال الكبر. أما المؤمن السالم من الكبر فإنه لا يحتقر إخوانه، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. لما قيل له الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغبط الناس، الكبر بطر الحق أي رد الحق وعدم قبول الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. وصاحب الكبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيحذر الإنسان من هذه الأخلاق الذميمة، احتقار المؤمنين. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، ومن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحتقرن أحدكم من المعروف وأن يلقى أخاه بوجه طلق، أي بوجه مبتسم. أما الذي يقابل الناس بوجه مكفهر متجهم ويحقرهم ويغمطهم فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. التقوى هاهنا، والمقصود أن أصل التقوى في القلب، فلا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. التقوى والإيمان أصلها في القلب ولا يطلع عليها إلا الله، وتظهر آثارها على الجوارح. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبهذا نعرف الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس إذا أمر بشيء من الطاعات والمعروف أشار إلى صدره وقال الإيمان هاهنا. نعم الإيمان في القلب وفي الصدر، لكن لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. فإذا لم يظهر له أثر فهذا يدل على فساد القلب، فإن القلب ملك الأعضاء، فإذا صلح القلب صلحت بقية الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء، فالأعضاء تبع للقلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا إنما ينظر إلى إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، فدل على أن العمل مطلوب، وأنه لا يكفي أن يقول الشخص الإيمان هاهنا ولا يعمل، فإن الله جل وعلا كما في هذا الحديث ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والمقصود أن الإيمان يكون في القلب، وهذا أمر لا يعلم به إلا الله جل وعلا. وما في القلب يتفاوت فيه الناس، فقد يكون هذا الرجل عند الناس من أتقى الناس، ولكنه في الحقيقة مريض في قلبه. وقد يكون رجل عند الناس لا قيمة له، ولكنه عند الله عظيم. في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك؟ هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إذن التفاضل بالإيمان الذي يكون في القلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه من الشر ذلك، فإنما احتقره لكبره وللكبر الذي في قلبه كما تقدم. والكبر من أعظم الذنوب، وكما تقدم مثقال ذرة من كبر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، أي لا يجوز له أن يسفك دمه بقتله إلا ما ورد باستباحة الدم بالردة عن الإسلام، أو بالقتل بمعصوم الدم، أو من زنى بعد إحصان. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم والاعتداء عليه في دمه، بل يحفظ. وقتل النفس من أعظم الذنوب، وقد اختلف العلماء هل لقاتل النفس المعصومة له توبة أو ليس له توبة. فقالوا إن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، وحق الأولياء، وحق المقتول. حق الله يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بتمكين نفسه لهم، إن شاء القصاص، وإن شاء بأخذ الدية. وأما المقتول فإنه يكون خصيما له يوم القيامة. ثم من العلماء من قال: من تاب توبة نصوحة فإن الله جل وعلا يرضي المقتول يوم القيامة، يرضي المقتول يوم القيامة. فالمقصود أن أمر القتل عظيم، وكذلك مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. فلذلك لا يجوز أن يغشه في البيع وفي الشراء، وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله إذا كان عن طريق الحياء. فمن الناس من يكون فيه حياء فيسألونه الناس ماله ليعلمون أنه لا يرد من سأله لحيائه، فيستغلون ذلك لأخذ ماله، وهذا لا يجوز إلا بطيب نفس منه. وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين وقال: لو أهدى لك شخص من الناس شيئا حياء، وأنت تعلم أن ما أهداك حياء أنه لا يجوز لك قبول ذلك. وهذا يكثر كثيرا كأن يرى عليه رداء جميلا فيقول هذا الرداء جميل لكي يهديه له، أو هذا الجاكيت جميل، أو هذا الجاكيت دافئ، فينزع الجاكيت ويهديه لهذا حياء. قال الشيخ ابن عثيمين لا يجوز له أن يقبل الهدية إذا علم إنما أهداه حياء. وعرضه، والعرض هو مكان المدح والذم في بني آدم، فلا يجوز الاعتداء على الإنسان في عرضه بالكلام فيه بما ليس فيه، أو بالكلام في أهله وأقاربه مما يناله الأذى بالكلام في أولئك، بل على المسلم أن يحفظ عرض أخيه المسلم ويصونه ولا يعتدي عليه بما يؤذيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله.
آمين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم. بعض الأسئلة في القناة، جزاك الله خير.
نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأكل من ذبيحة التي تعمل صدقة للميت في اليوم الثالث؟
يعني هذا عرف عندكم أنه في اليوم الثالث يذبح للميت؟
نعم شيخنا، اليوم الثالث والسابع.
هذا عرف؟
نعم نعم، معروف عند الناس.
من الأمور المبتدعة، هذه من الأمور المبتدعة، والأمر المبتدع يتجنب، ويترك الأكل منها لكي تنقطع هذه البدعة. نعم.
يقول السائل حافظكم الله تعالى: ما حكم صلاة من يصلون دائما في التراويح بقل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص، 4 مرات فقط بعد الفاتحة في كل ركعة، وهم أيضا إنما يصلون 4 ركعات، يعني يصلون 4 ركعات يعني بدون تسليم الثانية؟
هذا خلاف السنة. السنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح يقول هو الله أحد، خلاف السنة. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: ما حكم السواك في رمضان، خاصة السواك اللين أو الذي به رائحة؟
السواك جائز في أول النهار وفي آخره، والإنسان يؤجر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الحديث الآخر عند كل صلاة. ولو كان السواك ممنوع لقال إلا وهو صائم. فالإنسان يؤجر على السواك.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل خصص جزءا من بيته لبناء مصلى، ثم بعدما تم ذاك البناء قام ببناء مسكن فوق المصلى لابنه، فما حكم ذاك البناء؟
جائز.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم وتوجيهكم للإخوة للخلافات التي تقع بين الإخوة السلفيين؟
الشيطان دائما يحرش بين أهل الحق وأهل المنهج القويم. ابن عباس قيل له: إن اليهود يقولون الشيطان لا يوسوس لنا في صلاتنا، فقال ابن عباس: صدقوا. ماذا يفعل الشيطان ببيت خرب؟ اليهود كفار، ما لا يفعل بهم، فليس له هم في اليهود ولا في النصارى ولا في أصحاب الأحزاب، إنما همه من كان على منهج قويم وصراط مستقيم، فيسعى للتحريش بينهم في مسائل يسيرة يضخمها ويكبرها لكي يقع التباغض والتحاسد والشحناء بين أصحاب المنهج الواحد. ولذلك نقول لإخواننا الحذر من ذلك، ويأتلف. والخلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في أمور الاجتهادية ومن بعدهم من أئمة الدين إلى يومنا هذا، ولكن الأئمة رضي الله عنهم مع اختلافهم كانوا مؤتلفين، يعرف بعضهم قدر بعض ومكانة بعض. فلذلك الأمور السهلة التي يعني يقع فيها الخلاف يجب علينا أن نتجنبها وأن لا نلتفت إليها، ولا تكون عقبة في تعاوننا على التوحيد والسنة. هذا هي نصيحتي لإخواننا. وبعض الأمور اليسيرة تنفخ وتضخم حتى تكون كالقبة. ولو نظرنا إلى هذه المسألة في الشرع وجدنا أنها من الأمور التي يعني يجوز ويسوق الخلاف فيها، فلا نضخم الأمور ونكبر الأمور. وكذلك علينا أن نعود للعلماء الكبار ونسألهم ونصدر عن أقوالهم، ولا نلتفت لمن يحرش وينقل الكلام لكي يفسد. فلو أننا تقيدنا بكلام العلماء الكبار لسلمنا على كثير من الأمور. وفقنا الله وإياكم.
آمين وإياكم.
آمين وإياكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الشهر مبروك عليكم، أعان الله على قيامكم
وعلينا قيامة. وعليكم الله يبارك فيكم،
جعلنا وإياكم فيه من
المرتقين. آمين ولكم بالمثل. اللهم آمين ولكم بالمثل شيخنا.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، قد بلغنا الحديث 35 من 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على إرشادات عظيمة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحثنا على التمسك بها. وهذه الوصايا تتعلق مما بين المؤمن وأخيه المؤمن، وكذلك فيما بينه وبين ربه جل وعلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، نهي عن الحسد. والحسد خلق ذميم قل ما يسلم منه، ولكن قيل إن الكريم يخفيه وإن اللئيم يظهره. والحسد هو داء إبليس الذي أخرجه من الجنة، فإنه حسد آدم أن خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته سبحانه وتعالى، فحسده وأبى أن يسجد وكذلك هو داء بني إسرائيل، داء اليهود، فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه هو خاتم النبيين بما ذكر من أوصافه في كتبهم، ولكنهم حسدوا بني إسماعيل أن يكون خاتم الأنبياء منهم عليه الصلاة والسلام. والحسد منه ما هو مذموم مطلقا، وهو أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو المذموم. وأما الغبطة فهو أن يتمنى أن يكون له مثل مال أخيه من غير أن يزول عن أخيه ما هو فيه من النعمة، فهذا غير مذموم. إذن الحسد المذموم هو من تمنى زوال النعمة عن أخيه. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غبطة إلا في ثلاث، وذكر منها تعلم القرآن وصاحب المال الذي ينفقه فإنه يغبط على ذلك، وصاحب العلم الذي يبثه يغبط على ذلك، ويتمنى المؤمن أن يكون له مثل مال هذا العالم، ويؤجر على نيته هذه، ويؤجر على نيته هذه إذا تمنى أن يكون له مثل مال أهل الخير. إذن الحسد المذموم هو الذي يتمنى زوال النعمة عن أخيه المؤمن. وكما قلنا أن الكريم يخفي ذلك، وأما اللئيم فيظهره بقوله وفعله، ومن ذلك العين، فإن العين التي تصيب إنما الحامل عليها في الغالب الحسد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، والتناجش يكون في البيع، وذلك بأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد بالنجش أن ينفع البائع لكي ترتفع السلعة ويستفيد البائع من بيعها، أو يريد الإضرار بالمشتري، أو يريد الإضرار بالمشتري فيرفع السلعة لكي يتضرر المشتري. فلا يجوز ذلك، لا يجوز للشخص أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهو من الأمور المذمومة. والعلماء أجمعوا على أن من فعل ذلك أنه آثم بزيادته في السلعة للإضرار بالمشتري أو لنفع البائع من غير أن يكون له قصد في هذه السلعة، وهي تخالف الأخوة الإسلامية. فالأخوة الإسلامية تدعو المسلم إلى أن يكون ناصحا مع إخوانه المؤمنين، والنجش يخالف النصح بل هو من الغش. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض، ولأن التباغض يسبب الفرقة ويسبب القطيعة ويفرق المجتمع ويشتتهم ويجعلهم فرقا وأحزابا مما يضعفهم، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليه الصلاة والسلام على ما يكون ضد التباغض وهو المحبة، وأرشد إلى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على المحبة وينهى عن التباغض، ومن مقاصد الإسلام العظيمة أن يكون أهل الإيمان في ألفة ومحبة. ولذلك جاءت النصوص العظيمة الكثيرة في النهي عما يؤدي إلى التباغض، فنهى الإسلام عن الربا لأنه يؤدي إلى التباغض، ونهى عن النجش لأنه يؤدي إلى التباغض، ونهى عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه. في أمور كثيرة نهى عنها الشرع لكي يكون على محبة وألفة، فكل ما يدعو إلى التباغض نهى عنه الإسلام. والشيطان يحب أن يكون التباغض بين المؤمنين ويسعى في ذلك غاية الإسعاد، ويسعى في ذلك غاية السعي ليتحصل له ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلذلك نهى الشارع عن الخمر والميسر لأنها أيضا تؤدي إلى التباغض والصد عن الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أفضل الأعمال التي ممكن أن يفعلها المؤمن هو إصلاح ذات البين، فأجر إصلاح ذات البين عظيم، حتى أن الشرع جعل للذي يصلح بين الناس ويخسر من ماله أنه يعطى من الزكاة مقابل ما دفع من المال لإصلاح ذاك البين. وكذلك جاء التحريم والنهي عن الغيبة والنميمة لأنها تؤدي إلى التباغض. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فمحبة المؤمنين من أوثق عرى الإيمان، وبغض الكافرين من أوثق عرى الإيمان، فهذا الذي يجب أن يكون بين المؤمنين. ولا تدابروا، والتدابر المقصود به الهجر والقطيعة، فإذا تقابل المؤمنان أعرض هذا وأعرض هذا، هذا هو التدابر، كل منهم يعطي صاحبه دبره، يدل على الهجر والقطيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه ثلاثا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير المتهاجرين أو خير المتهاجرين من يبدأ بالسلام، فإذا سلم فإنه بذلك ينقطع التهاجر، ويجب على من سلم عليه أن يرد السلام وأن يقبل العذر من أخيه إذا جاءه معتذر له. فكل بني آدم يخطئ، فالله جل وعلا وهو الخالق يقبل من عباده التوبة إذا تابوا واعتذروا من خطئهم وذنبهم، فكيف أنت يا عبد الله لا تقبل من أخيك إذا جاءك نادما معتذرا؟ ومن وقع عليه الخطأ فليتصور هو أنه في يوم من الأيام وقع الخطأ منه وذهب يعتذر، فإنه يتمنى من أخيه أن يقبل عذره، وأنت كذلك إذا كان جاءك أخوك يعتذر فاقبل عذره، وضع نفسك أنك سوف أنت في يوم من الأيام سوف تذهب تعتذر لخطأ منك، وترجو ممن ذهبت للاعتذار منه أن يقبل منك، وأنت كذلك الآن إذا جاءك من يعتذر فاقبل منه وتجاوز عنه. هذه من أخلاق المؤمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولأن هذا البيع على البيع من أسباب التباغض والتقاطع والشحناء وتفرق المجتمع، وذلك بأن يتفق البائع والشاري على سلعة فيأتي للمشتري ويقول له عندي نفس السلعة بسعر أقل، هذا من صور بيع البعض على البعض، فيأتي للشاري ويقول له عندي نفس السلعة بسعر أقل، فيترك ما اشترى ويذهب ليشتري هذه السلعة التي بسعر أقل، فيؤدي ذلك إلى التباغض. أو يأتي للبائع ويقول له أنا أشتريها منك بسعر أكثر، باعها بعشرة فيقول للبائع أنا أشتريها منك باثنى عشر، أيضا هذا من صور بيع البعض على البعض. بما أن البائع والمشتري ركن بعضهم إلى بعض فليس لك أن تأتي وتقول لأحدهما دع البيع واشتر مني أو أنا أشتري منك، فإن ذلك يؤدي إلى التباغض والتنافر والتقاطع. وكونوا عباد الله إخوانا، فإذا فعلتم الأمور المتقدمة فإن جماع ذلك أن تكونوا إخوانا، ويحب بعضكم بعض ويألف بعضكم بعض. إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على البيع فإن ذلك يؤدي إلى أن يكونوا إخوانا متحابين. والمؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، ويحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك كنت مؤمنا وأجرت على هذه النية، يزيد إيمانك وترتفع درجتك وتزيد حسناتك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة يلزم منها أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. لا يظلمه، لا يظلم أخو المؤمن في معاملة من المعاملات أو في شيء من الأمانات، فيجب عليه أن يبتعد عن الظلم، والظلم هو خلاف الحكمة، فالحكمة وضع الشيء في موضعه، والظلم خلاف ذلك، أن يوضع الشيء في غير موضعه. فعلى المسلم أن يتجنب الظلم، فالظلم ظلمات، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فيستجيب الله جل وعلا دعوة المظلوم على من ظلمه. فينتبه الإنسان من الظلم في الأموال وفي المعاملات وفي الأعراض. والظلم عباد الله لا يغفره الله جل وعلا، لأنه من الأمور التي تكون بين العبد والعبد، فلا يحصل السلامة منها إلا بعفو من ظلم، بخلاف ما بين العبد وربه، بين العبد وربه، فإنما كان بين العبد وربه فإن الله جل وعلا تجاوز عن العبد توبته. ولا يخذله، إذا احتاجك أخيك في موقف من المواقف فيجب عليك أن تنصره، والخذلان هو أن تتخلى عن أخيك وفي وقت حاجته ولا تقوم بنصره ومناصرته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: بردعه عن الظلم. فأنت برده عن الظلم فقد نصرته، ولا يكذبه، والكذب من الأخلاق الذميمة، وهي من أخلاق المنافقين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب من خصال النفاق، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيجب عليك أن تصدق في حديثك مع إخوانك المؤمنين. ومن أعظم الكذب اليمين الغموس، وهو أن يحلف في أمر ماضي ليقتطع به مال امرئ مسلم. فهذه هي اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، يكذب لكي يقتطع مال امرئ مسلم ولا يحقره. المطلوب من المؤمن أن يوقر أخاه المؤمن، وأن لا يحقره، فإن كثيرا من الناس يحتقرون إخوانهم ولا يوقرونهم ولا يحترمونهم، والاحتقار من خصال الكبر. أما المؤمن السالم من الكبر فإنه لا يحتقر إخوانه، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. لما قيل له: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغبط الناس، الكبر بطر الحق أي غد الحق وعدم قبول الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. وصاحب الكبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيحذر الإنسان من هذه الأخلاق الذميمة، احتقار المؤمنين. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، ومن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتقرن أحدكم من المعروف وأن يلقى أخاه بوجه طلق، أي بوجه مبتسم. أما الذي يقابل الناس بوجه مكفهر متجهم ويحقرهم ويغمطهم، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. التقوى هاهنا، والمقصود أن أصل التقوى في القلب، فلا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. التقوى والإيمان أصلها في القلب، ولا يطلع عليها إلا الله، وتظهر آثارها على الجوارح. ولذلك جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبهذا نعرف الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس إذا أمر بشيء من الطاعات والمعروف أشار إلى صدره وقال: الإيمان ها هنا. نعم، الإيمان في القلب وفي الصدر، لكن لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. فإذا لم يظهر له أثر فهذا يدل على فساد القلب، فإن القلب ملك الأعضاء، فإذا صلح القلب صلحت بقية الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء، فالأعضاء تبع للقلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا إنما ينظر إلى إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، فدل على أن العمل مطلوب، وأنه لا يكفي أن يقول الشخص الإيمان ها هنا ولا يعمل، فإن الله جل وعلا كما في هذا الحديث ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والمقصود أن الإيمان يكون في القلب، وهذا أمر لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وما في القلب يتفاوت فيه الناس. فقد يكون هذا الرجل عند الناس من أتقى الناس، ولكنه في الحقيقة مريض في قلبه. وقد يكون رجل عند الناس لا قيمة له، ولكنه عند الله عظيم. في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأي هذا؟ والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إذن التفاضل بالإيمان الذي يكون في القلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه من الشر ذلك، فإنما احتقره لكبره وللكبر الذي في قلبه كما تقدم. والكبر من أعظم الذنوب، وكما تقدم مثقال ذرة من كبر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، أي لا يجوز له أن يسفك دمه بقتله إلا ما ورد باستباحة الدم بالردة عن الإسلام أو بالقتل بمعصوم الدم أو من زنى بعد إحصان. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم والاعتداء عليه في دمه، بل يحفظ. وقتل النفس من أعظم الذنوب، وقد اختلف العلماء هل لقاتل النفس المعصومة له توبة أو ليس له توبة، فقالوا إن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق الأولياء وحق المقتول. حق الله يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بتمكين نفسه لهم إن شاء القصاص وإن شاء بأخذ الدية، وأما المقتول فإنه يكون خصيما له يوم القيامة. ثم من العلماء من قال: من تاب توبة نصوحة فإن الله جل وعلا يرضي المقتول يوم القيامة، يرضي المقتول يوم القيامة. فالمقصود أن أمر القتل عظيم، وكذلك مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. فلذلك لا يجوز أن يغشه في البيع وفي الشراء، وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله إذا كان عن طريق الحياء. فمن الناس من يكون فيه حياء فيسألونه الناس ماله ليعلمون أنه لا يرد من سأله لحيائه، فيستغلون ذلك لأخذ ماله، وهذا لا يجوز إلا بطيب نفس منه. وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين وقال: لو أهدى لك شخص من الناس شيئا حياء وأنت تعلم أن ما أهداك حياء أنه لا يجوز لك قبول ذلك. وهذا يكثر كثيرا، كأن يرى عليه رداء جميلا فيقول: هذا الرداء جميل، لكي يهديه له، أو هذا الجاكيت جميل، أو هذا الجاكيت دافئ، فينزع الجاكيت ويهديه لهذا حياء. قال الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز له أن يقبل الهدية إذا علم إنما أهداه حياء. وعرضه، والعرض هو مكان المدح والذم في بني آدم، فلا يجوز الاعتداء على الإنسان في عرضه بالكلام فيه بما ليس فيه، أو بالكلام في أهله وأقاربه مما يناله الأذى بالكلام في أولئك، بل على المسلم أن يحفظ عرض أخيه المسلم ويصونه ولا يعتدي عليه بما يؤذيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله.
آمين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم. بعض الأسئلة في القناة، جزاك الله خير.
نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأكل من ذبيحة التي تعمل صدقة للميت في اليوم الثالث؟
يعني هذا عرف عندكم أنه في اليوم الثالث يذبح للميت؟
نعم شيخنا، اليوم الثالث والسابع
هذا عرف.
نعم.
ها؟
نعم معروف عند الناس.
هذه من الأمور المبتدعة، هذه من الأمور المبتدعة، والأمر المبتدع يتجنب، ويترك الأكل منها لكي تنقطع هذه البدعة. نعم.
يقول السائل حافظكم الله تعالى: ما حكم صلاة من يصلون دائما في التراويح بيقول هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص، 4 مرات فقط بعد الفاتحة في كل ركعة، وهم أيضا إنما يصلون 4 ركعات، يعني يصلون 4 ركعات يعني بدون تسليم الثانية؟
هذا خلاف السنة. السنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح يقول هو الله أحد، خلاف السنة. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: ما حكم السواك في رمضان، خاصة السواك اللين أو الذي به رائحة؟
السواك جائز في أول النهار وفي آخره، والإنسان يؤجر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الحديث الآخر عند كل صلاة. ولو كان السواك ممنوع لقال إلا وهو صائم، فالإنسان يؤجر على السواك.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل خصص جزءا من بيته لبناء مصلى، ثم بعدما تم ذاك البناء قام ببناء مسكن فوق المصلى لابنه، فما حكم ذاك البناء؟
جائز.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم وتوجيهكم للإخوة للخلافات التي تقع بين الإخوة السلفيين؟
الشيطان دائما يحرش بين أهل الحق وأهل المنهج القويم. ابن عباس قيل له: إن اليهود يقولون الشيطان لا يوسوس لنا في صلاتنا، فقال ابن عباس: صدقوا. ماذا يفعل الشيطان ببيت خرب؟ اليهود كفار، ما لا يفعل بهم، فليس له هم في اليهود ولا في النصارى ولا في أصحاب الأحزاب، إنما همه من كان على منهج قويم وصراط مستقيم، فيسعى للتحريش بينهم في مسائل يسيرة يضخمها ويكبرها لكي يقع التباغض والتحاسد والشحناء بين أصحاب المنهج الواحد. ولذلك نقول لإخواننا الحذر من ذلك، ويأتلفوا. والخلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في أمور الاجتهادية ومن بعدهم من أئمة الدين إلى يومنا هذا، ولكن الأئمة رضي الله عنهم مع اختلافهم كانوا مؤتلفين، يعرف بعضهم قدر بعض ومكانة بعض. فلذلك الأمور السهلة التي يعني يقع فيها الخلاف يجب علينا أن نتجنبها وأن لا نلتفت إليها، ولا تكون عقبة في تعاوننا على التوحيد والسنة. هذا هي نصيحتي لإخواننا. وبعض الأمور اليسيرة تنفخ وتضخم حتى تكون كالقبة. ولو نظرنا إلى هذه المسألة في الشرع وجدنا أنها من الأمور التي يعني يجوز ويسوق الخلاف فيها، فلا نضخم الأمور ونكبر الأمور. وكذلك علينا أن نعود للعلماء الكبار ونسألهم ونصدر عن أقوالهم، ولا نلتفت لمن يحرش وينقل الكلام لكي يفسد. فلو أننا تقيدنا بكلام العلماء الكبار لسلمنا على كثير من الأمور. وفقنا الله وإياكم.
آمين وإياكم.
آمين وإياكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.